وملخص ما اطلعت عليه بالنسبة لهذه الطائفة او هذا الفكر، انه اختلف النظر في نشأة هذه الطائفة حسب ما يتعلق من شخصيات. دي ملخص الايه الكلام. فمن ناظر الى الخلفاء الاربعة، ومن ناظر الى سنة 250 هجرية، ومن ناظر الى 286 هجرية. فقال هنا بقى كان حد الاختلاف متى نشأ هذا الفكر العقل المسود في الاسلام. طبعا بقى تقرأ في التاريخ بشكل بقى يعني ايه، يعني الدماغ خلاص كانت ان هي، والتاريخ بقى والدفائر فيه وش كلام، وكلام بقى كلام يعني من المرجع الى اليهود وما قبل الاسلام بكلام. هذا الفكر ليس مختصا فقط بالاسلام، بل هو ما قبل الاسلام. فدخلت البطنية في اليهودية، ودخلت البطنية في المسيحية او في النصرانية. شفت الكلام؟ يعني ايه؟ يعني فكر خبيث هدفه تضييع هوية الاديان. تمام؟ حتى انه الخطيب البغدادي في الفرق والشورستاني كذلك، دي اصلها ايه ودي اصلها ايه، كلها بتنتمي الى اصول غير اسلامية بالمرة. تمام؟ فمن ناظر الى انه بدأ الظهور في العصر الاول وبالتحديد في عصر علي اعتمادا على شخصية ابن سبا. المعلومة الجديدة التي علمتها هي ان ابن سبا حفيد من احفاد فيلون اليهودي، وده ممن كان يتبنى الباطنية او الفكر الباطني ما قبل الاسلام. يبقى نسب الظهور الى ابن عبد الله بن سبا. وطبعا ابن سبا كما سبق هو المؤسس الرسمي لمن؟ للروافض. وليه دخل الباطنيه في الروافض وليه دخل؟ طبعا موضوع طويل، لانهم هم الطائفه التي دخلها بالمجاملات وجرها الراي المجرد والى اخره. لهم لها 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 دور في تبني هذا الفكر. ومن ناظر الى انها ظهرت في الثلث الاول او في من التاريخ الهجري سنه 250، انه اعتمادا على اسمه اللي هو القداح، اللي هو حمدان القداح او ممدوح القداح، يعني ايه الفاظ كده اللي هو عبد الله ابن ديحان القداح. او 276 ايضا بين حمدان ابن قرمط وبين ابن القداح هذا، اللي هو بقى سنه ايه 276. طبعا اختلاف النظره التاريخيه على حد الاختلافات متى ظهرت بناء على ايه؟ على الارتباط بشخصيه كل واحد ظهر. فقالوا ده بدات من هنا ودي بدات من هنا. المهم ان الباطنيه فكر عاطل ما قبل الاسلام، دخل في اليهوديه وفي النصرانيه ودخل في الاسلام وراد في الاسلام عن طريق الروافض. ولذا الروافض باطنيون، الاسماعيليه باطنيون، الدروز باطنيون، القرامطه باطنيون، الناصرية اللي في لبنان باطنيون الى اخره. تمام؟ هذا ملخص سريع يتعلق بالايه؟ بهذه بهذا الموضوع. وطبعا هنا المصنف رايته وصلت بعض الشيء، لكن هذا الكلام رايته لم يصل عليه المصنف صراحه او لم يشر اليه. قال اختلفت كلمه العلماء حول تحديد ظهور هذا المبدا الهدام. ده من هذه الالفاظ. تمام؟ لانه طبعا في منافحين زي مصطفى غالب. مصطفى غالب هذا كاتب باطني يدافع وبشدة عن ايه؟ عن الباطنية وعن الإسماعيلية وإلى آخره. وهناك من بعض الكتاب زي واحد اسمه محمد حسين، محمد كامل حسين أيضا من الدكاترة أيضا الفلسفيين للفنون، أيضا يفرق بين الإسماعيلية وبين الباطنية ويخاطب القدامى أصحاب الأصول العلمية في أنه جعل الباطنية إسماعيلية إلى آخره ويتمون بالوهم. وطبعا هذا من غيبات جب هؤلاء. اختلفت كلمة العلماء حول تحديد ظهور هذا المبدأ الهدام على نحو ما قدمنا في بيان بدء ظهور الفرق. وقد ذهب بعض العلماء إلى التحديد للزمن، فذكر أن الباطنية ظهر مذهبهم في سنة 205، وقال آخرون سنة 250، وهنون أيضا وآخرون 276. يبقى احنا عرفنا ليه بقى الاختلاف؟ بناء على تحديد شخصية كل فترة نشأ فيه. قد يكون ابن سبا باطن الفكر، القداح كذلك، هرمط هذا كذلك وهكذا يعني تفرعت عن هؤلاء الينابيع الخبيثة. وبعض العلماء يقول أيضا 200 وكسر يعني بعد 200 بشوية كما هو قال 205 إلى آخره. وذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت في زمن المأمون الدولة بقى الأموية بقى. وطبعا أنتم تعلمون العلاقة بين الدولة الأموية وبين مبدأ التشيع الشيعة واحتضانهم عشان يضربوا اللي هو الدولة العباسية، ثم نمضت الدولة العباسية وتمكنت بدأت اللي هو الفكر الشيعي تعاون مع العباس لضرب الدولة الأموية، وبعد ما ضرب الدولة الأموية ضرباتهم من الدولة العباسية، ثم بعد ذلك صاروا في الكتمان اللي هي الشيعة أو الروافض بخبث وتقية حتى تمكنوا وانقلبوا على الايه على الدولة العباسية 332 وما بعد. لكن قال ذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت في زمن المأمون وانتشرت في عهد المعتصم، ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين بحران. الصابئين طبعا يعني ايه الكون له إله خارق، له خارق وله مبدع، فمحدش يصل لهذا الإله إلا بواسطة يتوسطون بها ما بيننا وبينهم. الواسطة بيهم الروحانيون، ومنهم علاقة بيهم بقى هؤلاء بقى الصابئين وهؤلاء وهذه الأفكار بقى اللي عايشة في الوهم دي. تمام؟ نعم. ويذكر البغدادي أنهم جهرية زنادقة، أنهم إيه؟ جهرية زنادقة. بالنسبة لإخواني عفوا هذه الكلمة من المفاجآت اللطيفة، ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر نقل اتفاق أئمة أهل السنة على الفلاسفة في الجن بالإنس. تمام؟ وقال وليس في أئمة أهل السنة، وليس نفسه هو فأئمة أهل السنة من ادعى غير ذلك، ومن ادعى أن الشرع يكذبه يكذب على الشرع. المهم قال ولم يخالف هذا إلا طائفة من المعتزلة. تمام؟ إلا طائفة المعتزلة وذكر منهم الضباء وغير هؤلاء. العجيب إنه من رؤوس المعتزلة اللي هو عبيد الله بن باز، وده معروف من المتروكين الكذابين عندنا في الرواية. تمام؟ عبيد الله بن باز ده طبعا ده من المعروف ان هو من الايه من الكذابين ومتروكين في الروايه عندنا في الحديث، اللي ان هو من رؤوس المعتزله. ممكن بس يعني المهم يعني ايه الاشكال اللي ما بتحبش تتكلم، لكن المهم ايه العجيب انه قال على من انكر اقر بدخول الجن بدل الانس. خلي بالك هو ايه من رؤوس المعتزله، يعني العقل انتشر في دماغه، اقر واستدل بالايه اللي في سوره البقره وحديث انس اللي هو حديث انس ان الشيطان يجري، واظن ادم من حديث صفيه كمان. تمام؟ قال ومن ادعى غير ذلك فهو دهري. شفت الكلمة اللي هي دهري، ومعنى دهري يعني زنديق، كلمة يسمى بها العجيب انه صرح بالكفر الجبائي او الهمداني اللي هو من تلامذته تبع له، وبدوا يفسروا هذا الكلام ويؤيدون على ما قال ويتهمون بالكفر وهم ايه؟ معتزلة. ودي كانت من اللطائف اللي هي بمناسبه كلمه دهريه دي، يعني عرفت ان انا شوف الاخوان. يقول الديلمي، الديلمي ده يا اخواني اللي هو محمد ابن حسن الديلمي، محمد ابن حسن الديلمي. الرجل ده له كتاب في عقائد الباطنيه، هو اسمه ايه؟ اسمه قواعد عقائد ال البيت. شفت كل دخل من جهه ايه؟ ال البيت، حب ال البيت، يادي ال البيت وحب ال البيت. يعني كل دخل من جهه ال البيت وحب ال البيت. يبقى اسمه قواعد عقائد آل البيت الباطنية. مين اللي محقق الكتاب ده؟ محمد بن زاد الكوثري من الخبثاء، من الخبثاء الطاعنين في السلف، ومن الخبثاء المبغضين للسلف. شفت قد ايه؟ وعلى راس ابن تيمية، ورجل مشتهر ومعروف عند اهل العلم وطلاب العلم انه من كبار المدلسين في النقد. واظن الشيخ المعلم اليماني له كتاب التنكيل كتب فيه عبار هذا الرجل وانه كذب كذاب اثر تمام، وانه شيخ للغمريين الذي يتغنى به من الحنفية كذلك، يعني هم من الحنفية المتعصبة. سمي اخواني نعم له تحقيق على هذا الكتاب. يقول الديلاني في بيان لشنشاته: اعلم ان ابتداء وضع مذهب البطولية سلط الله عليهم طوفان نوح وريح عاد وحجارة لوط وصاعقة ثمود كان في سنة 50 و200 من الهجرة. إذا سنة كام؟ 250 هي تمام؟ أدي قول يضاف مع قول المصنف الذي قاله. وقال عندما شرع في تفصيل مذهبهم: اعلم أن مذهب الفرقة الغوية الضالة الشقية المسماة بالباطنية، اعلم أن مذهب الفرقة الغوية الضالة الشقية المسماة بالباطنية قطع الله دابرها وبث أواخرها وألحق أولها بآخرها على ما نقله العلماء حدث بعد 200 سنة وكسر من الهجرة. ويقول البغدادي في بدء ظهور الباطنية: ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم بحران، إلى أن يقول قال عبد القاهر: الذي يصح عندي من دين باطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم. تمام؟ بينما يذهب الشيخ محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمدي إلى أن نشأة الباطنة كانت في 276 كامل اللي احنا ايه؟ دخلنا بقى. حينما قام زعيمهم ميمون القداح بإنشاء هذا المذهب الخبيث هو وزملائه الذين كانوا على شاكلته. تمام؟ طبعا الشيخ لم يأتي بالنظر الأولى على أساس ظهور ابن سبا إلى غيره. والذي يظهر لي المصنف والذي يظهر لي أن سبب الاختلاف العلماء في تحديد نشأة الباطنية يعود إلى عوامل عدة من أهمها: غموض أمر الباطنية في أدوار كثيرة مر بها تاريخهم، كل واحد من العلماء أرخ لهم حسب ما وصل إليه من أخبارهم. 2 أن مذهب الباطنية نفسه أن مذهب الباطنية نفسه يقبل تلك الاختلافات، فمن قال إنهم ظهروا في الإسلام فلما يبدونه من تظاهرهم به وتشيعهم أيضا لآل البيت، ومن قال إن أفكارهم تعود إلى ما قبل الإسلام من أفكار الصابئة أو الدهرية فلما وجده من آرائهم الكثير التي بدا عليها طالع الدهرية أو الفلاسفة القدماء أو البرهمية أو اليهودية أو النصرانية أو البوذية، لأن مذهب الباطنية خليط من شتى الديانات. تمام؟ لأن مذهب الباطنية خليط من شتى الديانات. والحقيقة التي يجب أن ندركها أنه مهما كانت الأسباب فإن الدعوة الباطنية يغوطها كثير من الغموض، خصوصا في بدء أمرها، أي في الدور الذي يسمونه دور الستر أو الكتمان، إذ لا يتمكن أحد من معرفتهم والكتابة عنهم الكتابة الدقيقة. ومهما كان فإن عقائد الباطنية على العموم قد استمدت من عقائد قديمة. طبعا هي الخليط الذي ذكره هو في صفحة 180 أسفل. ولكن بدأ التخطيط لإقامة هذا المذهب في الإسلام، وطبعا هدفه الإصاحة بإيه؟ بالإسلام. الإسلام طبعا قديما كان له شوكة، وأي شوكة. تمام؟ ولكن بدأ التخطيط لإقامة هذا المذهب في الإسلام كما يترجح من أقوال العلماء ما بين 200 إلى 300. يبقى خلاص ده أدنى الأقوال وأعلى وأعلى الأقوال، أي بعد انتشار الإسلام وعز أهله به وانطفاء نار المجوسية وكسر صليب النصارى وكسر طاغوت الوثنية ودحر اليهودية وضرب الذلة والمسكنة عليهم، فأكل الحسد قلوبهم وبدأوا يخططون في الخفاء، يخططون في الخفاء لطريق ينفسون به، لطريق ينفسون بها عن أحقادهم للنيل من الإسلام وأهله، فاهتدوا إلى هذه الطرق التي سيأتي الحديث عنها، ليستيقن طالب العلم أن ما نعيش من عصر عصرنا هذا من مؤامرات ظاهرة وخفية على الإسلام وأهله إنما هو امتداد لتلك الحركات الأصول في ذلك الزمان، وإنما تخمد حين وتنشط أحيانا أخرى، والهدف واحد على امتداد الزمن وهو هدم الإسلام. لكن هنا تأمل من قول قال ايه ليستيقن مين؟ طالب العلم. هو ده الدرع او المتحلى بالدرع الذي لا يخرج بحال. الثالث، الفصل الثالث، قال الغرض من إقامة هذا المذهب وكيف تأسس. قال مصنفه قام هذا المذهب الهدام من أول الأمر على النيل من الإسلام وأهله، إما بإخراج المسلم عن دينه بالكلية، ده بقى خلاصة إيه الموضوع، أو بإدخال الشكوك في قلبه، وده اللي واضح حتى يعني تلاحظ سبحان الله نفس الكلمة اللي أساسها إيه الكلمات والجمل أساسها الوسي التاجع فالحمل الفرنسية على مصر أساس الأمية. وهل يبتعد المسلم عن دينه؟ نعم يبتعد عن دينه، وبدأ هذا الذي نراه، نعم بدأ المسلم يبتعد المسلم عن دينه، إما بإخراج المسلم عن دينه بالكلية أو بإدخال الشكوك في قلبه. وطبعا واضح الاثنين أحلاهم إيه؟ مر. ولقد استفاد، لكن مين المتحصن؟ أحسن طالب العلم، أبدا مش ممكن، ولكن استفاض العلماء في بيان ذلك، ولقد استفاض العلماء في بيان ذلك كله، واتضح أن قيام هذا المذهب كان لأسباب كثيرة ومقاصد خبيثة من أهمها إبطال الإسلام والقضاء عليه وعلى أهله، أو زعزعته من نفوس المسلمين، أو تشكيكهم فيه، وإحلال المجوسية والإلحاد محلة. وهذا لم يكن، يعني قل جاء الحق وذاق إن الباطل كان ذهوكا. لكن طبعا الحزن بينتقل الإنسان لما يجد انه ان الضربة اتت في مقتل، في مقتل من يتبنى حماية الدين، يعني ايه، مش عاوز اشبه انه يعني الحامي جت في المقتل، في الحامي حاميها خربوه، فلما خرب الحامي خلاص حامل الحدود خربوه، اللي معاكش في حدود انتهى القضية، وده الواقع. ايه اللي في اوروبا ينتمي للاسلام عشان اخد شهادة في الاسلام من اوروبا؟ صحيح؟ يعني شهادة في الاسلام في اوروبا، ايه المفروض لك درس اخذ وجاء يعني معاه الفلسفة ومعاه ايش مش عارف ايه كده ومعاه 50 شهادة عجز او لم تعجز، لا يؤثر معنى قديمة كثيرة، لكن لهم هدف غسله كما حدث مع طه حسين وغيره وهلاء الفائسة تظل هذا، صحيح؟ ايه الثمرة؟ حتى الآن المسلم الظاهر حتى في العلوم التجريبية يزينوه ويغسلوه ويلبسوه الكاس لا لشأنه، إنما لما وجدوا فيه الضربة قاضية في مقتل الدين، ولن يكون، صحيح؟ يعني هذا إذا نظرت على تواريخ الذين أخذوا، في تواريخ الذين أخذوا جوائز من أوروبا وهللوا بهم، لهم هذا، لهم هذا. عمرو خالد خد جايزة ليه؟ ايه اللي عنده؟ ابيض، خطاب، جاهل، تمام؟ وغيره وغيره وغيره، تمام؟ جايزة نوبل صاحبنا اللي اسمه ايه اللي هو؟ جويل وغيره ايه؟ اول ضربة ضربة علماء المسلمين ما اتكلموش، ما اتكلموش بحاجة تختص بالعلم المتعب جيل، علماء المسلمين كأن هو جاي من فئة ايه وهكذا وهكذا يعني يعني ايه بس هو يتحرك برموت كنترول يظهر يكشف عن انياده هو احتضن سواء كان هنا او هناك. تمام يا اخواني هذه اشياء غابت عن عموم الامه عن عموم الامه لكن لم تغب ابدا لا عن العلماء ولا عن طلاب ولا عن طلاب العلم بالمره. ولذا كان للعلماء الامه هدف اسمى للخارج من بلده الى بلد اهل الكفر لماذا يخرج اي ضوابط اذا غدت فيه لوسه اسفين ما تخرج انت ما تاثرش معاك لوسه وعدم لوسه روح يجي يفتخر بانه معاه شهاده من جامعه كذا وجامعه كذا وتيجي تاخد حاجه ملوش اللوسه دي ما جاءت من فراغ ما جاءت من فراغ واظن اساتذه الجامعه موجودين والاطباء موجودين والموضوع مفتوح على البحر ها اقرب شيء يتهكى منه دين الاسلام والدين والتدين والدين والصلاه والاسلام صحيح وده شيء وارد ما اتى من فراغ لكن هي سلسله تخريب هذه نظره اليها. اذا ابطال الاسلام والقضاء عليه وعلى اهله او زعزعه نفوس المسلمين او تفكيكهم فيه واحلال المجوسيه والالحاد محله هذا لن يكون. من اجل ذلك ومن اجل اقامه حكم عام في الارض تسيطر عليه الاراء الباطنيه وينفذ فيه حكمها قام هذا المذهب واتخذ اهله عده اقنعه تستر بها لتحقيق ما يهدفون اليه منها شو الكلام اعتمادهم على تاويل النصوص تاويلات تنافي ما يقرره الاسلام ويامر به اظهار التشيع لعلمهم بان مذهب التشيع يحتمل كلامه طبعا تقرا بقى ليه دخل عن طريق التشيع طبعا مكتوب كلام وحش في حق الشيعه وحق الروافض وحق ان الناس مخبوله ودماغها مرووش واي حاجه بتمشي معاهم بسرعه والكلام ده خد ده وادخل ده ودخل كله عن طريق حب اهل البيت والكلام ده علاقه وطيده تمام. الذين ينافحون عن هذه الفرق هم الصوفيه ايضا علاقه مين اللي ربى الصوفيه؟ على راس من؟ ها؟ الزقوميه هو مين اللي عمل المظامير والطبول والقدار اللي موجوده في البلاد؟ هي طبعا هذا جيل عبر جيل هكذا لكن جيل حنان مين اللي بيدافع عن الروافض الان؟ الصوفيه في علاقه وطيده فكر خربان مزور مدنس فلا بد ان تكون هناك ايه؟ هذه لكن الله يعز من اعز دينه اظهار التشيع العلمي لان مذهب التشيع يحتمل كلامهم اذ لم يجدوا مدخلا الى الاسلام الا من جهه اظهار التشيع والامتثال الى المذهب الشيعي وقد تم تاسيس هذا المذهب فيما يذكر الغزالي رحمه الله. الكتاب هذا يا اخواني كتاب فضائح الباطنيه هذا اللي من الغزالي اللي هو ابو حامد صاحب الاحياء رحمه الله وطبعا جمع بين كلام الشهر الثاني وكلام البغدادي في منشا لهذه الفرقه الضاله او هذه الفرقه المارقه هذه وبدا يرد على الشيعه الروافض من خلالهم وانهم الذين انشاوا الفاطميه في الشام ومصر وكان لهم دور عظيم في تخريب البلاد. تمام؟ هذا كتاب له رحمه الله تعالى. قال: تم في اجتماع لقوم من اولاد المجوس والمزدكيه وجرذمه من الثانويه الملحدين. ده وصفهم. وطيبة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين. زاد الديلمي اللي هو من بقى اللي احنا ذكرنا اسمه محمد بن حسن الديلمي هذا. وبقايا الخرمية واليهود. إلى قوله في جمعهم نادوا الشتور مش يعني يمكن هذا نتعلم في شهادة يعني كلام يدل على الناحية الفارسية أو في حيلة يدفعون بها الإسلام. في حيلة يدفعون بها الإسلام وقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم غلب علينا وأبطل ديننا ها؟ شوف بقى الكلام واتبق له من الأعوان ما لم نقدر على مقابلتهم ولمطمع لنا في نجر ما في أيدي المسلمين من المملكة بالسيف والحرب لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم وكذلك لا مطمع لنا فيهم من قبيل المناظرة لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين والمحققين فلم يبق إلا اللجوء الى الحيل والدسائس. شفت الكلام؟ هذه هي الفرق التي اندست في الاسلام، ثم اتفقوا على وضع حيل وخطط مدروسة يسيرون عليها لتحقيق اهدافهم من خلال الامور التالية. واحد، التظاهر. شوف الكلمة دي حطها ناس خاص. التظاهر ايه؟ بالاسلام وحب اهل البيت والانتصاف لهم. والضرب بقى من الداخل. كل ما يكون في اعوان يتسترون يبث اكثر وبضوء، في اعوان يتسترون يبث اكثر ويدعون وهكذا. والمدبب واللي ها اليوم معاك وغدا مش معاك يتركوه. وهكذا الحال مع كل طائفة وفكر هدام خارج عن الاصول والثوابت الصحيحة. دعوى ان النصوص لها ظاهر وباطن، والظاهر كسور والباطن لب. الله، والعاقل ياخذ اللب ويترك. الكلمة دي مزيعة لسان مين هنا؟ الاخوان المسلمين. شوف جذورها منين؟ يدل على الحماقة والسذاجة بتاعت القوم. إن كان عالما بما يقول فهذا مدخله، وإن كان جاهلا بيقول له تعلم. وشوف الكلمة دي جاية منين؟ أنا سمعت كثير منهم ده لب وكسول لب. لب وكسول ديت منين؟ أجي لب وكسول أهل. بيدل على أنهم قوم حطاط. قوم ايه؟ حطاط، لا يعرف الابيض من الاسود ولا الالف من الباء. لا علم عندهم الا الحماقه والسذاجه. هذا هو الوضع، هذا واضح وموجود. كم سمعت وبعصبيه هذه كسور كسور منين كده؟ عاوز اعرف جاي منين؟ جات الان منين؟ انا الاوان. وهذا الزعم الكاذب يريدون من ورائه سلب المعاني عن الألفاظ والإتيان بمعان باطنية تتفق ما يهدفون إليه من الكيد بالإسلام. اختاروا ثلاثة، اختاروا أن يدخلوا على المسلمين عن طريق التشيع وعلى مذهب الرافضة، وإن كان هؤلاء الباطنيون يعتبرون الروافض ايضا على ضلال. طبعا ده شيء طبيعي، ده هم عندهم ايه يعني كما ذكر هنا رجل كلمة هنا ذهلين. ذهلين ايه؟ عشان يدخلوا بيه. لكن هو الكل عندهم ايه؟ واحد. لكن كيف يدخل؟ بيشوف اقرب الناس يدخل عن طريقه، بيشوف بقى ايش؟ الا انهم رأوهم على حد ما ذكر الغزالي في كتابه فضائح الباطنية. لقوا داخل ايه؟ في الروافض. أرك الناس عقولا وأسخفهم رأيا وألينهم عليكة لقبول المحالات. طبعا العريكة اللي هي ايه؟ الطبيعة يعني طبيعة النفس. يعني اقول لك مثلا هو لين العريكة يعني سلس الانقياد، يعني ها سلس الانقياد سهل لين يجي، يعني ها مأخذ شيء يجي يعني. تمام. وألينهم عريكة لقبول المحالات. شفت الكلام؟ قبول ايه؟ الشيء المحال. وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات. اللي هم مين؟ طبعا احنا من اللي احنا قلناه طبعا كال الفيض فاض الكيل من الروابط سبق. واكثر الناس قبولا لما يلقى عليهم من الروايات الواهية الكاذبة، فتستروا بالانتساب اليهم ظاهرا للوصول الى اصناف الناس، فكان ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. عن الغزالي رحمه الله، الغزالي مات 505. يعني شو الكلام؟ او كما قال بعض العلماء ان الامامية دهليز الباطنية، اللي هو يعني المدخل بين الباب والممر، يعني يقول لك هكذا دهليز تزيد مع الباب. وهذا هو التفسير الواضح لما تلحظ من التقارب الشديد بين الباطنية والرافضة. أربعة، اتفقوا أن يبثوا دعاتهم وأن يلزموهم بخطة ماكرة، وهي أنه يجب على كل داعية أن يوافق هوى المدعو. يا جزم سبحان الله يا أخي، فعلا يعني الناس دي أخي سبحان الله، يعني ما بتقابلك صور كده من بعض الأشخاص سبحان الله، تجد إنه يعني إيه ما بيجركش بسهولة، يمشي معاك واحدة واحدة كده ويوافق ومش عارف إيه لحد ما بيقول إن أنا خلاص ما بخش معاك في الإيه. ذكر هنا قصة جميلة قوي مع القداح مع واحد جينا تاني منهم، يعني ما هي سهلة أبدا يعني. شوف إيه، اتفقوا على أن يبثوا دعاتهم وأن يلزموهم بخطة ماكرة. إيه الخطة؟ أنه يجب ها إلزام يلزمهم، يجب على كل داعية أن يوافق هوى المدعو مهما كان مذهبه. شوف مهما بيتلاقوا معك من كل جانب، مهما كان مذهبه ودينه، مستعملا معه الحيل التسع المعروفة عندهم والتي أثبت لها يأتي كل هذا مفصلا. وكان من أبرز دعاتهم ميمون بن طيفان القداح وهو رئيسهم وترجمة أسفل، وابنه عبيد الله وحمدان قرمط اللي هو رأس القرانب، وذكرويه ابن مهروان. طبعا دي فروع أتت يعني أخذوا نفس المنهج بتاعهم يعني نفس الفكر، اللي هو عبدان وأبو سعيد الجنابي وولد أبو طاهر، هذه سلسلة. وذكرها أيضا شوي شوي بس شوي 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 طبعا التصفل لك دول التصفل تقية سماء تقية سماء ما تقول طبعا ما ليه وقد تحمل دعاة الباطنية كثيرا من المشقة والآلام. شوف بقى الكلمة دي بقى دي ذكرني بكلمة ولا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في مسجد الزيرة يوم الناس، نتكلم من هذه الجزية أقولها، ودي اللي هي كل ما تجيني جانب من الإحباط ومن الملل وبعض الضيق النفسي والكلام ده، أعطيها كلمة الشيخ صفا بن الدين رحمه الله وكلمة الشيخ ابن باز، وكان الشيخ لا يكل ولا يمل أبدا. تمام؟ فأدخل دي الأوضاع لنا ولكن هي حاجة بسيطة. وقد تحمل دعاة الباطنية كثيرا من المشقة والآلام، وهم ايه؟ والأسفار الكثيرة في نشر باطنهم من بلد إلى بلد، مما شوف بقى هذه الجزئية بقى اللي نقول لك عليها كلمة شيخنا بدر رحمه الله، ممن يتوجب على أهل الحق وهم يعرفون بأنهم سيحصلون من دعوتهم إلى الله على خير الدنيا والآخرة ألا يكون هؤلاء الطغاة أكثر حماسا وصبرا منهم بنشر باطلهم. كان الشيخ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني قد يقول أرى الوجوه، شوف أرى الوجوه على وجوب تعلم العلم الشرعي والنشاط فيه، ده من الكلمة دي الآن بأدورها، والنشاط فيه والدعوة إليه. واعتل بإيه؟ تعلم بنفس هذا الكلام قياسا على اهل الباطل ينشطون. ايه العلم ده اللي عندهم غير بقى اهل باطل شويه اهل باطل قد كده وعمال يدعو يبث يدعو يبث. تمام؟ فيلزم طالب العلم ويلزم الشخص الذي عنده ملكه في التعلم العلم الشرعي ان يخرج وان يدافع وان ينافع بمجرد انه تعلم اصول الدعوه كيف يدعو وكيف ينطلق انطلق وادعو. وحتى كان يلزم طالب العلم أنه يتعود على 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 مزاولة الدعوة ليرسخ نفسه بالعلم الشرعي ويضبط لسانه وكيف يفهم وكيف يتابع وكيف ينادى في ملاقاة الناس والدخول مع الناس في حوارات ومع أفكار إلى آخره، يفتح عندك في الآفاق بعد نظر كيف تفهم النفوس كيف تدعو كيف كيف. قد تتعرض لمسألة ما لا تراها بعد بين يديك في كتابك، لكن قد تأخذها وتبني عليها أشياء حسب الأصول درستها من اصول فقه الى اخره تخرج هذه المساله على اي شيء، لابد ان يكون لها مخرج عندك وانت متاكد على اصول وضوابط شرعيه. شفت قد ايه؟ يعني انسان لا يكن ولا يمن. ابدا اخرج وانشط وادعو الى دعوتك حتى لو دعت الى حقيقه لا اله الا الله محمد رسول الله. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت ما فيه من فوائد، دفعت شبهات وجلبت نصائح ومصالح ودفعت فساد من خلال نص وجهته الى مجتمع. والان موجود عبر كان في مجلس جمعه او في محاضره خاصه، اخونا الشيخ محمد الان اليوم يذكر لي احمد حسني صمات جهل منتشر بين النساء حافظات القران ولا رسالة في الناحيه، جهل مستفيض. ما السبب؟ ما السبب؟ ومن المسؤول عنه؟ صحيح ما السبب؟ هؤلاء بكل بساطه تنجرف وتجري في غير مرضيه. صحيح ولا لا؟ هذا فعلا من الاشياء التي يجب، يعني انا عن نفسي وارسل اخواني الفضلاء الذين ينشطون في جانب الدعوه، والذي لم ينشط ينشط في جانب الدعوه ويبلغ ما حصله وما عنده. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل طاعته ومن المدافعين والذابين عن دينه. الضبط الرابع اسماء الباطنيه وسبب تسميتهم بتلك الاسماء. قال مصنفه: اطلقت على هذه الطائفه اسماء كثيره للتمويه على الناس، لكن هي كلها ايه؟ فكر واحد، واختلفت الاسماء. تمام؟ بعضها يقبلونه وبعضها لا يقبلونه، ومن اشهرها الباطني. وقد اطلق عليهم هذا الاسم لزعمهم ان النصوص من الكتاب والسنه لها ظاهر وباطن. بتكلم بلسان ايه؟ الكتاب والسنه. وان الظاهر بمنزله القشور والباطن بمنزله اللب. طب ايه القشور؟ ايه اللب وايه القشور؟ ومين يفهم ويكون يفهم القشور؟ دي بقى ده مش من خصوصياتك بقى، ده بتاعتنا. تمام؟ الاسماعيلي نسبة الى اسماعيل ابن جعفر الصادق. طبعا دي فيها قصه نذكر رجلنا ذكرها، او يعني ربما يكون يعني ربط بها اللي هو القداح هذا، اللي هو القداح هذا ميمون القداح بها، ان كان مولى الصادق، وبعدين الصادق خشي على ولده فجعل انه ميمون القداح هذا قائم عليه. وتمام، اصبح منها يكون بعد الصادق ابنه اللي هو اسماعيل، اللي هو محمد ابن جعفر، محمد ابن اسماعيل ابن جعفر الصادق. فولاه مهمته، وبالتالي بدا يجري من وراء استطار ولد صغير مش عارف حاجه ويمسك الامام بعد ابوه. ده بدا ايه؟ استغل الامر وبدا ينطلق حسب ايضا القراءات التي في الباب. ولربما الرجل هنا ذكر ايضا نحو من هذا الشيء. نسبة الإسماعيل بن جعفر الصادق لزعمهم الانتساب إليه، ها؟ لزعمهم الانتساب إليه. طب هم يقولون هم الباطنية يقولون لا سيما هذا مصطفى غالب هذا المتحدث الرياسي المعاصر باسم الباطنية. تمام؟ يجد في دمشق ولا يعني طبعا أنت قلنا الإسماعيلية والدروز والنصرية من أنشط طوائف الباطنية في العصر الحاضر. لأن والده جعفر الصادق نص إلى إمامته من بعده. اساس انه كان مولاه وبعدين خاف على ابنه، تعالى انت امسك ابني بعدي وايش اخره، وانطلق ان ده يعني هو اللي ولاه. فبيتكلم بلسان مين؟ جعفر الصادق، وبالتالي بيتمسح في مين؟ في جعفر الصادق طبعا. واوصى له بها رغم ان علماء النسب مجمعون، شوف الكلام، مجمعون على ان اسماعيل هذا مات في حياه والده 345، لكن الاسماعيليون يزعمون ان اسماعيل لم يمت في حياه والده في العام المذكور. طبعا كذابين، يعني هم اشوف بقى يعني الاجماع ولا كذاب؟ الاجماع يقدم ولا كذاب؟ خلاص هو كذاب، يقول لك احنا شايفين كده. اجماع ايه؟ هم اصلا بيعترفوا بحاجه اسمها اجماع؟ لا روافض ولا غيرهم، من اصول طبعا مفيش حاجه اسمها اجماع. تمام؟ ودي طبق الكلام. ما بص يا شيخ هشام، مش هيمشي بالباطل من طريق الباطل الا لازم يكون مجانب الحق. شفت ازاي؟ يعني هو ايه؟ هو يعني هو مش هيجيبك الا عن طريق ايه؟ وذاكه او اوجب عليه على انه يمشي مع المذهب حسب مذهبه، ويمشي معاك خلاك حبيب بعد كده يجيبك بقى. خلاص، وبقى في موالاه. ها؟ تمام؟ نعم. بل قال بل إن أباه هو اللي هو طبعا عاد هنا إلى كتاب الإفحام. الكتاب ده لواحد اسمه يحيى بن حمد، يحيى بن حمد العلوي الزيدي، مات سنة 700 أظن يعني 745 غالب ظن. ده الكتاب ده له اسمه الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. ها الطغام هذا بالطاء فتحان مشدد، وطبعا دي معنى أراذل الناس وأوغاؤهم. ها بالمين الطاء الطاء بالفتح الشديد مع الفتح أراذل الناس. لا الطغام نعم ميم أنا بل أراذل الناس وأوغاؤهم. أراذل الناس وأوغادهم، أراذل الناس وأوغادهم. قال مصنفه إن بل إن أباه قد جعله وصية، ولخوفه عليه من الخليفة العباسي احتال لإخفائه عنه، فكتب محضرا بوفاته، وأشهد عليه عام المنصور العباسي من مدينة المنورة. وفي نفس الوقت توجه إسماعيل سرا إلى السلمية وهي من أعمال حماه. زعموا أن جعفر الصادق جعل القداح هذا وصيه على ولده لخوفه عليه من خليفة العباسي، فكتب محضرا بوفاته وأشهد عليه عام المنصور العباسي من مدينة المنورة. وفي نفس الوقت توجه إسماعيل سرا إلى السلمية وهي من أعمال حماة وإلى الجنوب الشرقي منها بينهما 35 كيلومتر وهي مركز إسماعيلية، حيث كان يقيم فيها أنذاك رهط من بني هاشم، وانتسب إليهم فعرفوه وأقام بينهم. يقول مصطفى غالب هذا المتحدث الرسمي وباطني في كتاب هذا، قال ويكفي سلمية فخرا أنها أنجبت جماعة إخوان الصفا. انتبه إخوان الصفا بإيه؟ نعم أخوان الفلاسفة، وتربوا على هذا فرع من إسماعيلية، فرع من إيه؟ طائفة مضافة لإسماعيلية، تمام؟ يزعمون بتجديد بفهم جديد للدين، بفهم جديد للايه؟ للدين الى اخر خزعبلات طبعا من هذا الكلام. وبدل ينتشرون ايضا في سريه تامه لنشر هذا الفكر الخربان، ومنها انطلقت جحافل الامام عبيد الله المهدي لتاسيس الدوله الفاطميه في المغرب. ثم يزعم الاسماعيليون ان الخليفه العباسي علم بمكان اسماعيل في السلميه، وحينئذ خرج اسماعيل متخفيا الى دمشق وعلم به كذلك الخليفه، وكان العامل على دمشق اسماعيليا، فاخبر اسماعيل بما كتب به الخليفه من القاء القبض على اسماعيل وارساله، فقرر اسماعيل التوجه الى العراق، ووصل البصرة 351 هجرية، ثم ظل ينتقل بين اجزائه سرا وتحت اجزاء مختلفة واسماء عديدة الى ان توفي سنة 158 هجرية بعد ان رزق حسب دعمهم من الاولاد محمد وعلي وفاطمة، وبعد ان اوصل الامامة من بعده الى محمد. وقد حصل شقاق وتفرق بين الإمامية والإسماعيلية في سوق الإمام، فبينما هي عند الشيعة الاثنى عشرية في جعفر الصادق ثم في موسم القاسم، إذا هي عند الإسماعيلية في جعفر الصادق ثم في ابن إسماعيل ثم في محمد ابن إسماعيل إلى آخر أئمتهم المستورين. وقد تفرغت الإسماعيلية إلى ثلاث فرق معاصرة، هي الدروز الإسماعيلية النجرية أو يسموها البهرة، والأغاخانية. وأخبار الإسماعيلية الطويلة وقد كتب فيها الشيخ إحسان إليه كتابا مستقلا بعنوان الإسماعيلية تاريخ وعقائد. ثم ايضا اخرى من هذه الفرق السبعية. قيل في سبب اطلاق هذه التسمية عليهم ما يلي: واحد، لدعواهم ان ادوار الامامة سبعة، كلما انتهى حكم سبعة من الأئمة قامت القيامة وابتدأ الدور من جديد إلى ما لا نهاية. ثم لشغفهم بالعدد سبعة، حيث فسروا كثيرا من الأمور على وفق هذا العدد، فقالوا إن السماوات سبع، والأراضين سبع، والكواكب السيارة سبع، والأيام سبعة، وأعضاء الإنسان سبعة، والنقبة في رأس الإنسان سبعة، اللي ايه بقى الفتحات ده سبعة. شفت ازاي؟ عد كده شايف ايه؟ ادي ايه؟ ادي العيون اثنين، وبعدين الانف ثلاثة، اثنين صح؟ اربعة، اي شو اي شو سبعة الى اخر ادلتي مع لمزية العدد سبعة. نعم. وقد رد بعض العلماء عن الإسماعيلية بتفضيل بعض الأعداد على السبعة أيضا، إما الأربعة والخمسة أو العشرة، وكل ذلك مما لا طائل تحته. ما تبقى فيه ردود عقلية يعني، هو دي كلام تافه مش محتاج إن نرد عليه. أقول له يعني تكون تقول سبعة، ثم برضه فيه أربعة ونجيب البراهين والقرائن، تقيه عاشر ونجيب القرائن مثلا، مش محتاج إن تطول. ما تفتحش مجال السبعة والسبعة تفتح لهم حوار أبدا، سيبه إن هو تافه وحضر منه بانه ساكت خلاص. لكن انا اقعد احار واجيب لعلها بقى نتذكر كلمه ابن العرب في العراق، ها صحيح ان ده طبعا كلام شاطب مثل هذا الكلام لا يرضى به ابن العرب رحمه الله تعالى. خلاص نعم احسنت والله. نعم ايوه هقول كان انت اجي خالص. قال: ولا حاجة تدعو إليه، والذين يتشاءمون بالأعداد أو يتفاءلون بها جهال. وقيل إنهم أطلق عليهم بسبب اعتقادهم أن العالم السفلي تديره الكواكب السبعة، زحل والمشتري والعطارد والمريخ والزهرة والشمس والقمر، ها عندهم علم الفلك يعني. وهي عقيدة مأخوذة من ملاحدة المنجمين. على فكرة بالنسبة لليوم اللي هو الشاب معانا في الصقلية بيقول ان هو بيبيعوا دلوقتي في التلفزيون يعني مسألة الايه يعني يبقى في برنامج تقريبا او حلقة من الحلقات في التنجيم ده، يقول لك يعني اتصل على الرقم كذا او اعمل مثلا كذا، حبان تشوف النجم بتاعك ايه، يبدأ فبيسألني بيقول لي يعني ديت هو الحاجات بيسألني بقى يعني حاجات صحيحة ولا ايه، ولا دي في الدين ولا الكلام ده كده يعني. فبينتون ده طبعا ايه من الاشياء الخطيرة في الاعتقاد ده. برضه ها كم خطيره. طب ما الخضر خاونه، طب ما بنبوش الحاجات دي ليه؟ طيب ها، امال دي جائزه برضه. قال: وملتفت الى مذاهب الثانويه في الثانويه طبعا هم الملحدين اللي كثر الكلام عنه، بان النور يدب بان النور يدب يدبر فان النور يدبر اجزاءه الممتدده بالظلمه في هذه الكواكب السبعه التعليميه. وقد اطلق عليهم بسبب ان مذهبهم قائم على الحجز على العقل، الحجز على العقل وابطال النظر والاستدلال والدعوه الى الامام المعصوم المستور، وان العلم لا يجوز اخذه الا منه. وتدلوا لهذا بأن الحق إما أن يعرف بالرأي أو بالتعليم، وباطل أن يعرف بالرأي لتعارض الآراء واختلاف العقلاء. فلم يبق إلا أن يعرف بالتعليم، والعلم لا يجوز أخذه عن أحد من غير الإمام المعصوم لضمان صحته والوثوق به. تمام؟ وهذا الدليل من أربع الأدلة، بل هو يحكي رداءة مذهبهم وأفكارهم الشريرة، ويرد عليهم بأن الإمام الذي يدعون إليه ولأخذ العلم عنه لا وجود له إلا في أذهانهم وفي خططهم لاحتواء كل الأديان والسيطرة على الناس. فإن دعواهم أنه مستور لا يظهر هو أقوى الأدلة على كذبهم. خمسة الإباحية، وهذه التسمية أطلقت عليهم في الواقع مأخوذة من اعتقاداتهم وأفعالهم، وهم لذلك أهل إباحة لا يحرمون محرما ولا يلتزمون بشرع، بل الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما منع منه، ويستدلون على هذا المثل بقول الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا. هكذا يبقى خلق لكم، يبقى طبعا انت في عموميات وخصوصيات، لكن هو خدع عليه. ومن ادلتهم على ما يذهبون اليه ايضا من استحلال المحرمات حسب بواطن النصوص، حسب ايه؟ ايضا اصل الادخال عندهم التي اطلعوا عليها بفهمه السقيم، قال الله جل وعلا: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقول عز وجل: وبروا ظاهر الاثم وباطن. وباطن اي ان فيه حكما ظاهرا وحكما باطنا. فقال ان الظواهر من النصوص قد تدل على التحريم، بينما بواطنها تدل على الاباحه. طبعا البواطن هم اللي يعرفوها له، ولازم الامام المعصوم منهم اللي هو الذي يوثق بعلمه وبصحه ما يقول، غير كده لا. نعم. وهذه حيله من حيلهم لاستدراج الناس الى مذهبهم الرديئه وحججهم الباطله، على ان الاحكام لها ظاهر ولها باطن، فهم يريدون من التأكيد على هذا المفهوم هدم ظواهر النصوص بعد ذلك بتلاعب بمعانيها وفق أهوائهم وتحريفاتهم. سادسا القرانطة. أما سبب تسميتهم بهذا الاسم فلانتسابهم إلى رجل يقال له حمدان قرنط، وهو رجل من أهل الكوفة، وقد كان راعيا مائلا إلى الزهد والديانة فيما يذكر عنه في بداية حياته، وقيل أنه كان يتظاهر بذلك وأنه على المجوسية، فصادفه احد دعاة الباطنيه. شوف بقى الايه الحوار وكيف يكون. ويسمى حسين الاهوازي، وهو متوجه الى قريته، وبين يدي حمدان بقر يسوقها. فدارت بينهما المحادثه التاليه. قال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله: اراك سفرت من موضع بعيد، فاين مقتلك؟ انظر الى تفاني الشيخ، هنا يقول صاحب التصنيف، يقول: انظر الى تفاني اهل الباطل في تبليغ الناس باطلهم. فذكر له الداعي موضعا هو قريه حمدان، اللي منها خرج مين؟ اللي هو كرمك، كان حمدان من كرمك. فقال له حمدان: اركب بقره من هذا البقر لتستريح من تعب الناس. فلما راه مائلا الى الزهد والديانه اتاه من حيث راه مائلا اليه، وهذه احدى خطط الباطنيه. فقال له: اني لم امر بذلك. شوف بقى الكلام، هو بقى في انس اهو، لم قال له اني لم امر بذلك، دخلنا فين في الجد بقى. فقال حمدان: وكانك لا تعمل الا بامر. قال: نعم. قال حمدان: وبامر من تعمل؟ قال الداعي: بامر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والاخره. كده احنا ايه؟ ماشيين كويس. تمام. طيب. فقال: ذلك ورب العالمين. من الآن؟ الرئيس الثاني. فقال: ذلك هو رب العالمين. طبعا الداعي هو، طبعا هنا الكلمة فيها ايه؟ فيها تعميم، مالك ومالك 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 ومين، طبعا ما برضه ما وضحش مين هو. تمام. طبعا الثاني اعتقد ده مين؟ رب العالمين. الثاني طبعا ما عقلش على هذا الكلام. قال الداعي: صدقت، ولكن الله يهب ملكه لمن يشاء. دي بفكرنا مين بقى؟ بعمر بن لحي زمان لما دخل الاصنام حول الكعبه. دخل الناس منين؟ الشيطان دخله منين؟ عفريت قوي. شوف قال له ايه؟ اللي هو لبيك لا شريك لك لبيك. ها؟ هو لك. شفت الحته دي؟ تملكه وما مالك. هو دخله من دين، قال له احنا كده ما عملناش حاجه. في اله كبير والولاد صغيرين، انت قلت لا اله، لبيك لا شريك لك لبيك. شفت ازاي؟ خلاص ما في اي مشكله، الا شريك هو لك تملكه وما مالك. دي زي دي واحده خالص، هتلاقي انا برضه اثبتها له، كل يبان جبت له ولاد. شفت ازاي؟ ضحك على مين؟ على عمرو بن لحي. فذاك واول من ادخل الاصنام حول الكعبه. شفت؟ طبعا مداخل. تمام. قال حمدان: وما غرضك في البقعه التي انت متوجه اليها؟ قال: امرت ان ادعو اهلها. وأخرجهم من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى. كلام إيه؟ موجود معقول. ومن الشقاوة إلى السعادة. واحد ماشي المشوار ده كله تعب نفسه وجاهد نفسه وماشي على رجليه وحالته حالة، يبقى الراجل ده أكيد هو إيه؟ يعني متثاني أو كده، يبقى أكيد على حق. تمام؟ طبعا ده عند من؟ عند غير طالب العلم، مش عند عند السذج بقى والحمقى والرعاء إلى آخره. جهل إلى علم وضلال إلى هدى وشقاوة إلى سعادة. ولا تنقذهم من ورطات الذل والفقر وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب. ما شاء الله جميل، ده راجل ده عاش على عشر. فقال حمدان أنقذني، الحان أرجوك. شوف أنقذك الله، فما أشد احتياجي إلى مثل ما ذكرت. فتحرج الداعي أن يخبره بشيء، برضه مش واثق. شفت الكلام؟ فتحرج الداعي أن يخبره بشيء حتى يأخذ عليه العهد ألا يفشي سر الإيمان المعصوم المسلول، ولا يفشي له خبر. وهذه إحدى حيل الباطنية، مش هقول لك إلا ما تعهدني. تمام؟ مع مصاحبته. فعاهده حمدان على ذلك، فشرع الداعي في استدراجه إلى الباطنية حتى صار فيما بعد ركنا من أركانها، وصار له أتباع وفرقة تنسب إليه تسمى القرامطة أو القرمطية. كان لهم في تاريخ الأمة الإسلامية حواز هائلة وأخبار بتنكير بالمسلمين مؤسفة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية تحت سنة 278 هجرية، قال: وفيها تحركت القرامطة وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة. طبعا الحكم على الكل، الحكم على ليه على الكل؟ أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبوة زرادش ومالتا. ايوه يعني اللي هو فكره بيقول لك الزردشتيه، شفتها انا مره دي في الجزيره الوثائقيه، جميل يعني سيرتها حتى الان، يعني معتقدات عجيبه وطقوس عجيبه. ها وجاوا مره الدروز واهميتها، لا يعني موجودين حتى الان يتعبدون. وعندهم برضه التوحيد والايمان ومش عارف ايه الكلام ده، برضه كل شيء. نعم. وكان يبيحان المحرمات، ثم هم بعد ذلك اتباع كل ناعق الى باطل، واكثر ما يفسدون من جهه الرافضه، ويدخلون الى الباطل من جهتهم، لانهم اقل الناس عقولا. ويقال لهم الاسم اللي هم مين؟ الروافض، زي ما ذكر الغزالي في فضائح البطنية. ويقال لهم الاسماعيليه لانتسابهم الى اسماعيل الاعرج ابن جعفر الصادق. وفي سنه 286 تحرك القرامطة بني آدم أبي سعيد الحسن المهرام الجناد، واستولوا على هجر وما حولها من البلاد، وأكثروا فيها الفساد. وقد كان أبو سعيد الجنبي هذا سمسارا في الطعام يبيعه للناس في القطيف، فجاء بعض الدعاة الباطنيون إلى شيعة القطيف فاستجابوا له، وتآمر عليه أبو سعيد الجنبي وأصله من بلدة جنابة قريبة من القطيف، وعادوا في الأرض فسادا، وأخافوا أهل العراق والشام، إلى أن هلك أبو سعيد هذا في عام 301 هجرية. فتولى بعده ولده أبو طاهر الجنبي، وكثر دعاة القرامطة وصارت لهم دولة. وفي سنة 317 اشتدت شوقتهم جدا، وتمكنوا من الوصول إلى الكعبة، والناس يوم التروية، فما شعروا إلا والقرامطة برئاسة أبو طاهر الجنبي قد انتهبوا أموالهم، وقتلوا كل من وجدوا من الحجيج في رحاب مكة وشعابها، وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة. وجلس أميرهم أبو طاهر، بل أبو النجف، ويكون يعني أبو طاهر يعني إيه من غيظه يعني، على باب الكعبة، والرجال تسرح حوله، والسيوف تعمل في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية. وكان يقول هذا الملعون: أنا الله، وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. تعالى الله عما يقول هذا الكافر الملحد علوا كبيرا. ولن يدع أحدا طائفا أو متعلقا بأستار الكعبة إلا قتله. ثم امر بإلقاء القتلى في بئر زمزم، وامر بخلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها، ثم امر بأن يقطع الحجر الاسود، فجاء قرمطي فضرب الحجر بمثقل في ذهبه في يده وقال وهو يقول: اين الطير الابابيل؟ اين الحجارة من سجيل؟ ثم قلعه واخذوه معهم، فمكث عندهم 22 سنة، هو ابتلاء من الله جل وعلا للمسلمين في ذلك الوقت. وفي نفس هذه السنة نبغت لهم نابغة في بلاد المغرب عرفت باسم الفاطميين على يد زعيمهم أبي محمد عبيد الله بن ميمون القداح، وكان يهوديا صباغا بسلمية هذه، فادعى أنه أسلم ثم سافر من سلمية فدخل بلاد المغرب وادعى أنه شريف فاطمي، فصدقته طائفة كثيرة من البربر حتى صارت له دولة، فملك مدينة سجيراته، ثم ابتلى مدينة سماها المهدية، وانتزع الملك وانتزع الملك من يد أبي نصر زيادة الله آخر ملوك بني الأغلب على أفريقيا، وقد اختلف في نسبه، فمرة قيل هو عبيد الله بن الحسن بن محمد وينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب، ومرة قيل أنه من نسل إسماعيل بن جعفر الصادق. قال المحقق خلكان هذا: والمحققون ينكرون دعواه في النسب وينصون على أن هؤلاء المتسمين بالفاطميين أدعياء، وأنهم من أصل يهودي من سلمية بالشام، وأن والده لقب بالقداح لأنه كان كحالا يقدح العيون، وقد هلك عبيد الله سنة 322 هجرية، وتمكن حفيده المعز من الاستيلاء على مصر، واستمر ملك العابديين بها نحو قرنين من الزمان، إلى أن قضى عليهم بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي في سنة 564 هجرية، وأزال منها كل آثار العابديين، وقطع شرورهم عن الناس، وأراح الله منهم العباد. يعني لما تجد دراستنا الحمد لله المعنية الحمد لله في معهدنا وفي مجلسنا هذه للفرق هذه ليس من باب تضيع الوقت أو كما يقول أحدهم في بلادنا أنه تطلع الفرق، هي فين الفرق دي؟ تمام؟ هذا موجود في بلادنا وغير بلادنا، هذا موجود ويدعونا، وأظن الفضائيات كشفت عن أنبيها بكل هؤلاء يدعونا باسم الإسلام وليس من المسلمين في شيء. تمام؟ فإذا لم يتربى المسلم على هذه الأشياء وعلى هذه الأسس عنده في دينه وعليها يستطيع أن يقيس أي فكر مخالف لفكر الإسلام ليعرف هل هو منه أو خارج عنه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، وإلى هنا نقف إن شاء